عبد الغني رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا يزال الكلام موصولا على صوت التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، انتهى بنا الكلام إلى باب الذكر عقيب الصلاة. والذكر المقصود به هنا ذكر الله سبحانه وتعالى، وألفيه للعهد، يعني العهد الذهني الذي ينصرف إلى الذكر الشرعي الوارد في الكتاب وفي السنة. وعقيب وعقب ودبر وبعد كلها على ما يتعلق بانتهاء وانقضاء الصلاة، بمعنى بعد السلام منها. والصلاة هنا المراد بها المفروضة، المراد بها المفروضة كما نص عليه طائفة من العلماء، لأن النوافل لم تشرع في حقها، لم يشرع في حقها ذكر إلا ما جاء في الوتر من قوله سبحان الملك القدوس أو سبوح قدوس، فإن هذا ثابت فيما يتعلق بالوتر. والذكر بعد الصلاة من أعظم مقاصده الشرعية أن العبادة قد يعرض لها نقص فتكمله، وهذا وارد في كثير من العبادات. قول الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وفي قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وكقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وقال في حق الصوم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وهكذا في الصلاة فيما يتعلق بما نحن بصدده. ومن علله ومقاصده العظيمة أن العبد يظل متعلقا بالله ومتمكنا في عبادته مداوما عليها. وفي هذا المعنى قال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب، يعني فإذا فرغت من عمل وعبادة فانصب إلى عمل آخر. وذكر هذا من جهة العموم في مقاصد هذا المحل. وأما فوائد الذكر عموما فقد أطال الكلام عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الوابل الصيب، وأوصلها إلى ما يزيد على 90 فائدة. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
هذا الحديث الأول الذي ذكره الحافظ المقدسي رحمه الله في هذا الموضع وهو الذكر عقيب الصلاة، وليس فيه ذكر معين وإنما فيه الصفة، لأنه أراد أن يثبت ما قرره المتأخرون من الحنابلة وطائفة من الفقهاء استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. هنا قوله سيأتي الكلام عليه، هنا قوله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر، وهنا عم لأن أل فيه للعموم، تفيد العموم، عموم الذكر الذي هو مخصوص بالذكر فيما بعد الصلاة، فهو عام يراد به الخصوص، يعني خصوص الذكر. حين ينصرف ظرفية، حين ينصرف الناس من المكتوبة، وهي وهذا مما يدل على ما قدمناه من أن الذكر مختص به صلوات المفروضة، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع هو الذي يقال فيه إنه من حكم المرفوع أو المرفوع حكما، لأنه يخبر عن العهد النبوي. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وهنا بحث العلماء علة عدم حضور ابن عباس إن فهم منه أنه لم يحضر تلك الجماعة، ف فمن قال إن احتمال وجود أنه لم يحضر تلك الجماعة احتمل أن يكون صغيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو لم يناهز الاحتلال، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل احتلامه، فيكون صغيرا. أو أن يكون ابن عباس شهدها وحضرها، إلا أنه كان في المتأخرين في الصفوف فهو يحكي عن المتقدمين وكأنه لم يسمع سلامهم وإنما سمع أو سلامه وإنما سمع رفع الصوت بالذكر. من هنا قال ابن دقيق العيد بمعنى كلامه أن هذا يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير يبلغ الذين في الخلف، إن احتملنا هذا المعنى. فيقول: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعت، يعني سمعت أصواتهم بالذكر. قال المصنف رحمه الله: وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وهذا خصوص وعام، التكبير من حيث الأل ها وأن تفيد الكل، عموم التكبير، لكن عموم يراد به خصوص التكبير الوارد بعد الصلاة، بعد الصلاة. فهم هذا الموضع سيؤدي إما إلى القول ببدعية أو سنية. تبعوا فهم مثل هذه الألفاظ كيف يتخرج عليه. هم يقولون قاعدة أصولية: إن ذكر بعض أفراد العام هل، يعني يدل على أن المسألة فيها خلاف قوي، هل يقتضي التخصيص أو يقتضي التنصيص؟ إن قلنا يقتضي التخصيص كان الذكر المرفوع فقط هو التكبير دون سائر الذكر الوارد في الصلاة، وعلى هذا يكون ذكرا مستقلا مسبوقا بإيش؟ مسبوقا به، مسبوقا أو سابقا للذكر الذي يأتي بعده والذي منه التكبير. وهذا الذي فهمه أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، وكان عليه شيخنا مقبل في دماج، والذي كان عليه الجماعة والطلاب هناك على هذا المعنى. فإذا صرف الإمام من الصلاة كبروا ثلاثة تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يبدأون بالاستغفار. وفهم بعضهم أن هذا مخصوص بالجند، وذكروا هذا في الشروح وأطالوا فيه، وذكره بعض المالكية، وذكر طائفة من المالكية أن الوارد على الإمام مالك خلافه، وأن هذا الذي كانوا يفعلونه بدعة، وهو تكبير الجند بعض الصلوات. تكلم الحافظ ابن كثير على هذه المسألة، وهذا من غرائب العلم في غير مظانة في البداية والنهاية، يعني رجعت التفسير وكتاب الأحكام لابن كثير رحمه الله ما تجد هذا الكلام، لكن تكلم على هذه المسألة، وهي التكبير الذي يفعله بعد الصلوات الخمس إذا كانوا في الرباط أو في الجند. قال: وهذا بدعة أحدثه مروان أو شيء من هذا القبيل، وفي البداية والنهاية على كل حال ممكن مراجعته. وتكلم وذكر حديث ابن عباس من أنه ربما قد فهم هذا المعنى، فنص على أنه بدعة بهذه الصورة وبهذه الصفة، والتقييد بالجند والرباط وفي بالتقييد بهذه الكيفية. الذين النوع الثاني، يعني أنه يراد به التنصيص لا يراد به التخصيص، يعني أنه ذكر ذكر لبعض أفراد العام، ذكر لبعض أفراد العام بمعنى أنه لا ينفي غيره، لا ينفي التسبيح، لا ينفي التهليل، لا ينفي الاستغفار، وإنما المرفوع به هو الذكر كله. وهذا الذي فهمه جمهور القائلين بمشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. وهذه المسألة اختلف فيها اختلافا على كل حال كثيرا، ونوقشت في كثير من الكتب. الشافعي رحمه الله يقول بأن الأصل هو الإصرار بالذكر ومن ذلك بعد الصلاة. وأنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنما هو من باب التعليم، فإذا لم يحتج إليه ترك، هذا معنى كلام الشافعي. واستروح إليه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ونقله في كثير من كتبه واحتفى بهذا الكلام. والمسألة خلافية طبعا، لكن هذا المشهور من قول الشافعي. في المذهب عند الحنابلة ثلاثة أقوال: مشروعية رفع الصوت بالذكر عموما، والرواية الثانية موافقة للشافعي رحمه الله، والرواية الثالثة الكراهة، ليس بدعية، لا مصطلح بدعية، الكراهة، كراهة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حكى عن أكثر العلماء أن الإصرار بالذكر أفضل، لعموم قوله تعالى تضرعا وخفية، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وهذا ظاهر اختيار ابن رجب رحمه الله، واختلف في فهم كلام الشيخ الإسلام تيمية، ومنهم من ينقل عنه موافقة الشافعي، ومنهم من ينقل عنه عدم رفع الصوت بالذكر، وظاهر تخريج العلامة ابن مفلح في الفروع موافقة أيضا موافقة الشافعي في هذا المعنى. استحب الجهر بعض الحنفية، وما دمنا في كلام الحنابلة رأيت كلاما للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه على بلوغ المرام، لماذا سكت؟ لأن ترك بعض ما قاله الشيخ كان أحق بمكانته وبمكانة من قال بخلافه، فإنه تكلم كلاما شديدا ونزل قاعدة الاعتقاد قبل الاستدلال، ومعاملة النصوص بمجرد ما هو في أصل المذهب، هذا يعني وكلام شديد، كلام شديد. الاستغناء عن بعضه أوفق بمقامه ومقام من قال به. وعلى كل حال المسألة حتى في المذهب عند الحنابلة، وهذا فهمهم للنصوص الواردة في مسألة الإخفات الأصلية وما أشبه ذلك، ولكن يقول هذا هو الذي تدل عليه الأحاديث، وهو عموم رفع الصوت بالذكر، وهذا الاختيار الشيخ بن باز رحمه الله ورفع الصوت بالذكر. وصنف فيه العلامة سليمان بن سحمان بماذا يلقب؟ بحسان الدعوة، لأنه شاعر، ما وجد في شعراء أمة الدعوة أقذع منه رحمه الله، يعني أقذع مدح يعني شعرا في المخالفين ولها والذب عنها. وانتصر الشيخ ابن عثيمين حتى أنه كتب فتوى مستقلة في مسألة رفع الصوت بالذكر واستحبابه. الشيخ ابن سحمان له رسالة مطبوعة قديما قرأتها منذ سنين قديمة، سماها تحقيق الكلام في مسألة رفع الصوت بالذكر بعد السلام، وهي كتاب يعني حافل فيه فوائد على كل حال. مما احتجوا به على رفع الصوت ما جاء في رواية مسلم لحديث المغيرة بن شعبة، وفيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى الحديث الذي هو حديث المغيرة بن شعبة. وفي حديث ابن الزبير قال ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، يهلل ليس معناه يقول لا إله إلا الله، يهلل يعني يرفع، لأن أصل الإهلال الرفع، ومنه أهل بالتلبية يعني رفع صوته بها، يهلل بهن دبر كل صلاة، والتهليل معناه رفع الصوت. المعتمد عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنفية عدم رفع الصوت بالذكر، وهذا كما ذكرت لكم نقله حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن أكثر أهل العلم. وفهم الحديث على مثل هذا المعنى، والقول في رفع الصوت بالذكر فيه قوة لا يعني لا شك. وبعده يأتي كلام الشافعي رحمه الله أنه إن كان المقصود به التعليم، كما جاء الجهر أيضا بالتشهد، وجاء الجهر بدعاء الاستفتاح من فعل عمر وغيره. نعم.
عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات.
هذا الحديث حديث رواد عن المغيرة بن شعبة قال أملى علي، وذكر المصنفين لبعض طرف السند إنما يكون لي فائدة. المستمري من هو؟ الراوي. الراوي هو رواد، وهذا فيه رواد عفوا وراد
وراد
سبق لسانا فيه اتخاذ المستملي، وهذا من أدب العلم الذي كانوا عليه، وصنف فيه السمعاني أدب الاستملاء، كتاب حافل كبير فيه فوائد جمة في عقدهم لمثل هذه المجالس. وفيه أيضا قالوا العمل بالكتابة، بكتابة الحديث والإرسال به، وأنها حجة، والمسألة فيها خلاف، وسيأتي معنا مباحثتها في كتاب المصطلح. قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، في دبر هذا اللفظ جاء في ألفاظ عدة، دبر الشيء ما التصق به، يعني كان مؤخرا أو مؤخرا له، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومثل من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، وهنا أن يقول هذه الألفاظ دبر الصلاة. تمام. من أهل العلم من قال إن الأصل أن يأتي بهذا كله، بكل لفظ جاء فيه دبر في آخر في في فيما بعد الصلاة، ما بعد التسليم. تمام. ومنهم من قال بالتفصيل، وهذا ظاهر اختيار اللجنة الدائمة، فقالوا إن كان من جنس الدعاء فمحله قبل السلام، وإن كان من جنس الذكر فمحله بعد السلام. فحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على هذا المعنى الأحق به أن يكون قبل التسليم بالتشهد، ضمن أدعية التشهد. وقراءة آية الكرسي وهذه الألفاظ والأذكار التي جاءت الألصق بها والأوفق بها أن تكون بعد السلام، دبر كل صلاة مكتوبة، توكيد على أنه أراد الصلاة المفروضة وليس لها، ليس للنوافل مدخل فيها. نعلق على الألفاظ التي جاءت الحديث من باب الفائدة، وإلا فهي معروفة. ثم الأذكار والأدعية اختار منها المصنف رحمه الله تعالى بعضها، وإلا فهي كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. هنا قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا توكيد بعد توكيد في بيان مقام التوحيد، لا معبود حق إلا الله، وأن عبادة الله قائمة على النفي والإثبات، وأنها لا تكون عبادة إلا بإثباتها خالصة لله ونفي كل معبود سوى الله جل وعلا. له الملك مطلقه وكامله، وما نسب إلى الإنسان فإنه جزئي لا يتصرف فيه كما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. فله اللام هنا لاختصاص والاستحقاق، فالملك المستحق الخالص الكامل ليس إلا لله، وكذلك الحمد المطلق الكامل الذي هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه إنما يكون لله، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، لا يمنع عطاء، لا يمنع عطاءك مانع، ولا يقوى على ذلك ولا يستطيعه إطلاقا، ولا معطي لما منعت، لا يوصل ما منعت عطاءه إلى أحد من خلقك، ولا ينفع ذا الجد، هذا الذي عليه الجمهور في ضبطها الفتح، ذا الجد منك الجد، وصوبوا في معناها لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فالحظ والغنى والجدة وكل ما عند الإنسان لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى، لا ينفع ذا الجد منك الجد. واختلفوا في منك اختلافا يعني لا تسل عنه، هل هو من باب التناوب أو من باب التضمين، والصحيح أنه من باب التضمين، وأن المعنى أن لا ينفع ذا الجد منك الجد، أن ينفع ضمنت أيضا معنى المنع، ضمنت معنى المنع. ثم وفدت بعد على معاوية، من القائل؟
مرات.
فسمعته يأمر الناس بذلك، يأمر الناس بهذا الذكر، وكان ينهى، وفي لفظ وكان ينهى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، عن قيل وقال كما سمعتم في قراءة القارئ، على أنهما اسمان، وأيضا يضبطان على، وعلى أنهما مبنيان، وأيضا يضبطان عن قيل وقال، وهذا على أنهما أيضا اسمان، وهو ظاهر قول الأكثر، وقيل هما فعلان، بمعنى أن يكون الإنسان مشتغلا بقال هذا وقال ذاك، وقيل كذا وقيل كذا. هنا لاحظ إلى العبارة، قيل وقال، مبني للمجهول ومبني للمعلوم، ونقلة الأخبار لا يخرجون عن هذين النوعين، وفي الغالب يكونون مذمومين. قيل ينقل الخبر ولا يدري ما مستنده ولا أصله، وهذا الخبر قد تتفرق به، قد يتفرق به الناس، قد تسحق به الدماء، قد تقع به الفتن وما أشبه ذلك، فيقول قيل. وعند التمحيص والتحرير والتحقيق لا يكون عنده مستند إليه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وكان هذا الحديث فيه كلام مقدمة صحيح مسلم. قيل، من القائل؟ قيل لا يدري عنه، وقال أي قال فلان من الناس، والنقلة لا يخرجون عن هذا المعنى، وفي الغالب أن نقل الأخبار لا يكون عنه إلا فساد، أما نقل العلم فصلاح كله. ولهذا لو أن الناس يشتغلون عن نقل القيل والقال بنقل العلم والفوائد ومذاكرتها والحظ عليها كان هو الأنفع لهم. نعم. قال هنا وكان ينهى عن قيل وقال، أو عن قيل وقال، وإضاعة المال، والمال ليس المقصود به النقد من الذهب أو الفضة أو الورق أو الفلوس التي تسمى في هذا العصر، وإنما المال في أصل اللغة كل ما يتمول، كل ما يتموله الإنسان يسمى مالا. المنزل مال، الأغراض التي فيه تسمى مالا، لأنها، لماذا سمي المال مالا؟ لأنه يميل بصاحبه إلا أن يشاء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، كما في حديث عبد الله بن عمرو تقريبا في الأدب المفرد للبخاري. فلا يضيع الإنسان ماله، إن كسبه في الحلال لا ينفقه إلا في الحلال، ولهذا جاء النهي عن السرف وعن التبذير إلى آخره. وكثرة السؤال الذي لا صلاح فيه للإنسان، كما قال الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسركم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر إن أشد الناس في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. هذا عند التشريع. السؤال الذي لا قيمة له، لا طائلة تحته، لا نفع فيه للمسؤول ولا نفع فيه للسائل، لا ينبغي أن يتخوض فيه الإنسان. هذا كانوا ينهون في آداب العلم، ينهون عن الأغلوطات، ينهون عن المفترضات وعن الأشياء التي يعني لا يمكن أن تحصل ولا يمكن أن تقع. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، العق والعقوق بمعنى عصيان أو عدم الإيصال للإحسان، وله معان كثيرة في عقوق الأمهات. وإن قالوا ولماذا خص الأمهات؟ قالوا لأنهن الأضعف ولأنهن الأحق بالبر ولأنهن الأكثر تأثرا من مثل هذا الباب إلى آخره. وليس معناه أنه يجوز عقوق الآباء وعقوق الأمهات ووأد البنات دفنهن وإذا الموؤودة سئلت، وأسباب قتلهم للأولاد كثير، المشاركة في الرزق أو التقرب إلى أصنامهم. ما الدليل على التقرب إلى أصنامهم؟ ما كان المشركون العرب يدفنون البنات لمجرد إيش؟ المشاركة في الرزق، وإنما المشاركة في الرزق أيضا للعرض وللتقرب إلى أصنامهم. ما الدليل على هذا؟ كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينا، ذكروا أن هذا فيه نوع من التقرب ووأد البنات ومنع وهات، يمنع الخير الذي عنده ولا يكف الناس ولا يكف عن الناس في هاتي وهاتي وأعطني ومدني وما أشبه ذلك. نعم، أخذ ما بقي من الكتاب الكتاب كنا نريد أن أدخل إلى
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الفتور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهله هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33.
وهذا الحديث أيضا من الأذكار الواردة بعد الصلاة. وإنما ذكر سميا ومن بعده كما قلنا لفائدة تأتي في المتن، فائدة تأتي في المتن، وهو الذي ختم به هذا المتن. وهذا الحديث حديث عظيم كثير الفوائد، لن نستطيع أن نأتي على شرح ألفاظه وفيه من فوائد، لكن التنبيه على بعضها. فيه أن الناس لا يستوون في بثور الدنيا، فالفقر موجود والغنى موجود، وأن الأصل في المهاجرين أنهم كانوا فقراء والأنصار أنهم كانوا أغنياء لأنهم أهل الدار وأهل البلد، والمهاجرون تركوا كل أموالهم وراء ظهورهم وهاجروا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أن فقراء المهاجرين، ولم يقل الفقراء المهاجرين. فقراء المهاجرين يعني أن المهاجرين لم يكونوا كلهم أهل، فمنهم من أخذ ماله، وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور، جمع دثر وهو المال الكثير، بالدرجات العلى والنعيم المقيم، ما قالوا بالفلل ولا بالسيارات ولا بالترف في الدنيا، وإنما كان الهم لليوم الآخر، فذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم يعني في الآخرة. فقال وما ذاك؟ يسألهم عما يدور في خلجهم لأنه لا يعلم مكنون النفوس. قالوا يصلون كما نصلي، معلوم، ويصومون كما نصوم، يشاركون في جميع الأعمال ونحن نشاركهم فيها، ما الذي يزيدون علينا فيه؟ قال ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. وهذا فيه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، من فعل ومن لم يفعل، في الحرص على الخير، وأن النيات كانت عندهم مستحضرة في فعل الخيرات، فهم يصومون ويصلون وهذا يشترك فيه الجميع، يتصدقون لأنهم يملكون فضول مال، ويعتقون ولا نعتق. وهذا فيه ما كان عليه الصحابة من المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات وتنوعهم فيها، وأنهم لا يقصرون أنفسهم على شيء دون شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، هذا يدل على فضل الذكر، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، هذا يدل على أنهم لا يختصون بهذا الفعل وليس من خصائصهم وإنما هو عام للجميع. قال فقالوا بلى يا رسول الله اخبرنا عن هذا. فقال تسبحون يعني سبحان الله، وتكبرون يعني الله أكبر، وتحمدون يعني الحمد لله، دبر كل صلاة 33 مرة تسبيحا وتحميدا وتكبيرا. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه المنافسة، فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فزادوا علينا، ما عندنا أموال نتصدق ونعتق، وهم فعلوا ما نفعله ونحن نصلي ونصوم وهم يصلون ويصومون ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا جاءت مسألة بحثها العلماء وأطالوا فيها، ومن أكثر من أطال فيها الحافظ ابن القيم رحمه الله، وهي هل الغني أو الغنى أفضل أم الفقر؟ منهم من فضل هذا مطلقا، منهم من فضل هذا مطلقا، منهم من فصل، فقال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، ومنهم من عكس، الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، ومسألة فيها طول وبحث، وفضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي، فيه مذاكرة العلم ونقله وحمله إلى الأهل، فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت، يعني أنت واهم فيما قلت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 يعني على جهة الإفراد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال الله أكبر سبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33 يعني سبحان الله الحمد لله الله أكبر، هذه الصفة الثانية، وهذه صفة رجحها جمع من أهل العلم، وهذه صفة رجحها من أهل جمع من أهل العلم، والشيخ ابن باز رجح هذا الذي هو ظاهر الحديث أن يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، وغيره أيضا من أهل العلم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. القميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ.
ما وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب؟ حسنت، هذا أوجه ما يمكن أن يقال. يعني هذا الباب باب الذكر بعد عقيب الصلاة، والمصنف عقد باب جامع ذكر فيه المتنوعات، لكن هنا ختم باب الذكر بهذا الحديث ليدل على أن الذكر في حقيقته إنما يكون ما استحضر فيه القلب واللسان، والفعل يسمى ذكرا، ولا ذكر الله أكبر، والقول يسمى ذكرا، كل هذا مما يطلق عليه الذكر. فأراد أن ينبه على أن المصلي وعلى أن الذاكرة لا ينبغي أن يكون عنده شيء يشغله عن ذكره لله سبحانه وتعالى وعن عبادته له. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، وهذا تفسير للخميصة، رداء فيه أعلام، ولهذا فسرها المصنف رحمه الله بقال الكساء
مربع له،
كساء مربع له أعلام، مثل ما نقول نحن الآن مقلم، المقلمات تمام. فنظر إلى أعلامها نظرة، نظر إليها، فلما انصرف قال، يعني أنه نظر إليه في صلاته، قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وهنا قال العلماء لا ينبغي أن يكون أمام المصلي أو عند المصلي ما يشغله عن صلاته لهذا القدر. إن شاء الله نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.